أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا كان كلامنا فإذا دفع الزكاة إلى غني باعتقاد أنه فقير ذكرنا أن الدافع إذا فحسب تأكد فلا يكون ضامنا لأنه أمين ولا يضمن إلا مع التفريط والتقصير فإذا لم يقصر فلا يكون ضامنا وأما القابض فهو ضامن قاعدة اليد فهو ضامن سواء كان عالما بأن مدفوع زكاة أم لم يكن عالما به وعالما بأن المدفوع زكاة ولكنه جاهل بحرمة تصرف الغني فيه أو جاهل بأن المدفوع زكاة فعلى كلا التقديرين فهو ضامن بمقتضى قاعدة اليد وذكرنا أنه على كلا التقديرين له أن يرجع إلى الدافع بقاعدة الغرور لأنه مغرور يرجع إلى من غره وهو الدافع باعتبار أن الدافع وزع هذا المال تحت تصرفه وهو يعتقد بأن تصرفه في هذا المال جائز وإن كان عالما بأنه زكاة ولكن يعتقد بجواز تصرفه فيه والدافع وزع المال تحت تصرفه فإذا تصرف وتلف فهو وإن كان ضامنا ولكنه يرجع إلى الدافع ويطلب خسارته منه لأنه مغرور يرجع إلى من غره وهل يمكن تطبيق ذلك على الروايات هذا هو مقتضى القاعدة هل الروايات في المسألة تدل على ذلك أو لا تدل على ذلك ونذكر بعض هذه الروايات منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم قال نعم قال قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت له فإنه لم يعلم أهلها فدفع إلى من ليس هو لها بأهل وقد كان تلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى فهذه صحيحة واضحة الدلالة كلو اجتهد وأكد وفحص ولم يجد أهلا فدفع إلى غير أهلها فلا يكون ضامنا تدل على ذلك ولكن سيد الأستاذ قدس الله نفسه قد ناقش في الدلالات فإن الوارد في هذه الصحيحة رجل عارف، والمقصود منه رجل إمامي، رجل عارف، ودفع زكاته إلى غير أهلها. ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن المراد من غير أهلها إن غير العارف غير الإمامية، هذا هو المراد، لا أن المراد من غير أهلها هو الغني، الإمامي الغني، ليس المراد ذلك. هذا الذي أفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكنه المساعدة عليه. فإن الرجل العارف في صدر الحديث، وإن كان تعبير بالرجل العارف هو الإمامي ظاهر في الإمامي، أما تبديل هذا تبديل ذلك بغير الأهل، ولم يقل أنه دفع الزكاة إلى غير العارف، قال دفع الزكاة إلى غير أهلها، غير أهلها ظاهر في الغني، إن ليس بفقير أو لا أقل غير أهلها، الجامع بين غير العارف وبين العني، الجامع بينهما، وتخصيصه بخصوص غير العارف بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في الرواية على ذلك. فمن هذه الناحية ناقش في الدلالة، الظاهر أن هذه المناقشة غير واردة، فإن المراد من غير أهلها إما الجامعة أو خصوص الغنية، فإذا لا بأس بدلالة هذه الروايات. ومنها صحيحته الأخرى، وهو إذا نذير هذه الصحيحة، فلا فرق بينهما. نعم هنا روايات رواية مرسلة، وهي مرسلة ابن أبي عمير، فإنه تدل بوضوح أن إعطاء الفقير زكاة للغني إذا كان بعد الاجتهاد والفحص فلا يكون المالك والدافع ضامنا، أما إذا كان قبل الاجتهاد والفحص فهو ضامن. هذه مرسلة واضحة الدلالة، لكن الرواية ضعيفة من جهة الإرسال، والدعوى أن المرسل إذا كان ابن أبي عمير فمرسلاته كالمسندات وتكون حجة، هذه الدعوى غير ثابتة أولا، وثانيا أن المرسل في هذه الروايات هو حسين بن عثمان لا ابن أبي عمير، وكيفما كان فهذه الروايات وإن كانت تامة سندا ولكنها ضعيفة، تامة دلالة ولكنها ضعيفة سندا. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا دفع الزكاة إلى غني جاهلا أو متعمدا استرجعها، إذا كانت العين باقية او بدلها بدلها را. و اما اذا لم يتمكن من استرجاعها فعليه ان يؤدي الزكاه مره ثانيه. هذه المساله نظير مساله المتقدمه. فان المالك وهو الدافع فلا يكون زامنا اذا كان دفعها مستندا الى اجتهاده وفحصه وتاكده اذا كان كذلك فلا يكون زامنا. نعم اذا كان دفعها الى الغني متعمدا وهو يعلم انه غني لا يستحق الزكاة ولكن مع ذلك دفع زكاته إليه دفع فلا شبهة في زمان الدافع إذ ليس له ولاية على دفع الزكاة إلى الغني فإن المالك إنما له ولاية على دفع الزكاة إلى الفقير وليس له ولاية على دفع الزكاة إلى الغني فلا شبهة في زمانه أنه زامن إذا كان متعمدا. أما إذا كان جاهلا وكان الدفع إلى الغني من جهة جهله بعد تأكده وفحصه واجتهاده ثم تبين أنه غني فلا شبهة في أنه لا يزمن لأنه لم يقصر والأمين إنما يزمن إذا كان دفع الزكاة مع التقصير ومع التفريط وإذا لم يقصر في ذلك فلا زمان عليه فأما القابض فقد ظهر مما تقدم أنه زامن سواء علم بأن المدفوع إليه زكاة أم لم يعلم وفي سورة العلم إذا كان جاهلا بحرمة تصرف الغني في الزكاة ففي كلتا السورتين فهو زامن بزمان اليد وفي كلتا السورتين يرجع إلى المالك بقاعدة الغرور فإنه مغرور يرجع إلى من غره ثم ذكر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الزكاة معزولا أو غير معزول كما تقدم أنه لا فرق بينهما فإنه إذا لم تكن الزكاة معزولة بمجرد أخذ الزكاة بنية أن المأخوذ زكاة تحقق العزل تحقق الإفراز والعزل وأيضا ذكر أنه لا فرق بين أن المعطى كافرا أو فاسقا بناء على أن الفسق مانع ويعتقد أنه فقير عادل ثم تبين أنه فاسق أو يعتقد أنه مسلم فقير ثم تبين أنه كافر فلا فرق من هذه الناحية فالقابض على كلتا السورتين زامن سواء كان غنيا أم كان فقيرا أم كان فاسقا بناء على أن العدالة معتبرة في استحقاق الزكاة، ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا دفع الزكاة إلى فقير بعنوان أنه عادل، ثم تبين أنه فاسق، أو دفع الزكاة بعنوان أنه زيد، ثم تبين أنه عمرو، ذكر أنه صحيح إذا لم يكن دفع الزكاة على وجه التقييد، بل هو من باب الاشتباه في التطبيق والاشتباه في الداعية. لا شبهة في أنه إذا كان من باب الاشتباه في التطبيق فهو صحيح، لا فرق بين الزيد وعمر إذا كان كلاهما مستحق، وهو تخيل أنه زيد ثم تبين أنه عمرو، كان الاشتباه في التطبيق أو في الداعية، هو أعطى لهذا الفقير بداعي أنه زيد ثم تبين أنه عمرو، فالاختلاف إنما هو في الداعية، هذا لا يزر بصحة الدفع والإجزاء، لا شبهة في الإجزاء. أما إذا كان على وجه التقييد فذكر أنه غير صحيح، وإنما الكلام في أن التقييد في هذه الموارد هل هو صحيح أو لا، فإن معنى التقييد هو التزييق، وهذا لا يتصور إلا في الكلي، فإن الكل قابل للتقييد أي قابل للتزييق، كالعالم فإنه قابل للتقييد بالعدالة أو التقييد بأنه عالم بعلم الفقه أو عالم بعلم النحو أو ما شاكل ذلك، فإن الكل قابل للتقييد والتزييق، وأما الجزئي الحقيقي فهو غير قابل للتقييد والتزييق، فإذا أعطى زيدا أعطى زكاته زيدا فهذا زيد غير قابل للتقييد على وجه التقييد، فقد ذكر المعتن أنه غير صحيح، هذا التقييد غير معقول، أو إذا أعطى عمرا مقيدا بأنه عمر فلا معنى للتقييد، فإن الجزء الحقيقي غير قابل للتزييق فإذا ما ذكره المعتن قدس الله نفسه كذا كان على وجه التقييد فالدافع غير صحيح وغير مجزٍ، ما ذكره غير تام، ونتكلم فيه إن شاء الله.